إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليوم بإذن الله تعالى نتم الحديث عن صلاة الجمعة لننتهي بذلك من سلسلة الصلاة. وأبدأ بتوضيح أن بعض الفقهاء قد اشترط شروطا لصلاة الجمعة، وضعوا شروطا كثيرة، منها العدد، فمنهم من اشترط 50 رجلا و40 و13 وغير ذلك، واشترطوا ألا يكون أو أن يكون المسجد مسقوفا، وأن يستوطن الناس بهذه الصلاة، يعني أن يكون في منطقة فيها استيطان، وأن يكون في المدينة لا في القرية، وما إلى ذلك من شروط كثيرة. والحق أنه لا يصح من هذه الشروط إلا شرط واحد، وهي أن تصلى صلاة الجمعة في جماعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الجمعة واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. فلو أن أحدا اضطر أن يصلي بعيدا عن المسجد، وأن يصلي منفردا لعلة، لمرض أو لغيره، فإنه عليه في هذه الحالة أن يصليها ظهرا 4 ركعات، ولا يصلي جمعة ركعتين، لأن الجمعة لا تصح إلا من جماعة. أما الشروط الأخرى التي وضعها الكثير من الفقهاء فالحق أنه لا دليل عليها. فمثلا اشترط البعض 40 رجلا وقالوا لا تصح الجماعة من أقل من 40، واستدلوا على ذلك بأن أسعد بن زرارة رضي الله عنه عندما جمع بالصحابة خارج المدينة كانوا 40 رجلا، واستدل آخرون وقالوا بل 13، لأنه عندما جاء الركب وانفض الناس عن النبي وهو يخطب اجتمع لديه 13 نفر، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ولكن كل هذه روايات صحيحة، لكنها لا تدل على أن الجماعة من أقل من هذا العدد لا تجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثلا لا تصح الجماعة من أقل من 13 رجلا، بل اتفق وحصل أنه اجتمع 13 رجلا. فإذا لو حصل مثلا أنك خرجت في البرية، ذهبت في رحلة أنت وبعض أصحابك أو عائلتك، فوقف أحدكم خطيبا، ثم صليتم جماعة، صحت منكم هذه جمعة. لا يشترط أن تكون في مسجد، ولا يشترط عدد معين، ولا يشترط إذن سلطان كما وضعه بعض الفقهاء، ولا يشترط أي من هذه الشروط إلا فقط شرط الجماعة. ولنحفظ دائما بعض القواعد الفقهية المهمة التي تساعدنا على فهم الأحكام والمقارنات بينها. إذا ما سمعنا أحدا يأتينا برأي وآخر يأتي برأي آخر، فمعرفتنا ببعض العمومات الإسلامية يمكننا من معرفة الغث من السمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، ولو كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. إذن دائما عندما تسمع يشترط في المسجد كذا، ويشترط في الخف الذي يمسح عليه كذا، اسأل الذي يقول اشترط: ما دليلك على هذا؟ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ إن قال أحسن، وأن هكذا المنطق، ومن ناحية منطقية فهذا ليس دليلا شرعيا. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، ولو كان 100 شرط. كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. ثم أنبه على بعض القضايا، فتذكرون الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث سليمان رضي الله عنه: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق، ثم يخرج فلا يفرق بين 2، ويصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نذكر ببعض الأمور المتعلقة بهذا الحديث حتى تحصل على هذا الأجر العظيم، أجر غفران الذنوب بين الجمعتين. منها التطيب، ومن التطيب ألا تقرب المسجد إذا كنت قد أكلت ثوما أو بصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في البخاري: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مصلانا. وهذا يعني يشتكي منه الكثير من الإخوة، أنه يشتم رائحة الثوم والبصل مما يأتي إلى المسجد أحيانا، وهذا خلاف السنة، وهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان البصل أو الثوم مطهيا بحيث أنه لا رائحة له فلا إشكال، ولكن إن كانت تخرج منك رائحة الثوم والبصل فعليك أن تعتزل المصلى. فإذا لا تتعمد أكل الثوم أو البصل في يوم الجمعة، بل تجنبه لتحصل الأجر العظيم. وأيضا مما حض عليه النبي وأمر به يوم الجمعة خاصة السواك، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. ثم إننا قد تكلمنا على قضية اللغو في أثناء الصلاة، وأنه لا يجوز لك أبدا أن تتكلم والإمام يخطب، واستثنينا من ذلك أن تتكلم مع الإمام خاصة إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة. يعني بعض الإخوة يأتي أتاني الجمعة الماضية وقال: عندما تدير وجهك لا نسمعك. طب يا أخي، في داخل الخطبة يجوز لك أن ترفع يدك وتقول لا نسمعك، لا بأس في ذلك أبدا، فذلك لمصلحة الخطبة، فكلم الإمام إن كان في هذا مصلحة دون إثارة الضوضاء. ثم قضية الدعاء في ختام الخطبة، هل هي بدعة؟ هل هذا الدعاء بدعة؟ ليس بدعة، فإنه له أصل في السنة النبوية. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو بهذا الدعاء المعروف الرتيب: اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لكن حصل منه عليه الصلاة والسلام بعض الدعاء في بعض الخطب. فلا ننكر على الإمام الذي يدعو، ولا ننكر على الإمام الذي لا يدعو في نهاية الخطبة، إنما لا ينبغي للإمام أن يرفع يديه في هذا الدعاء. الدعاء الذي يكون عادة في آخر خطبة لا ينبغي للإمام أن يرفع يديه، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يزيد عن أن يرفع إصبعه أثناء الدعاء، فقط يرفع إصبعه الشاهد. أما المأمومون فقد تضاربت في ذلك الآراء، وهناك نقولات كثيرة، بعض السلف بعض التابعين وغيرهم يمنع ذلك ويعتبره بدعة أن ترفع يديك في الدعاء في آخر الخطبة، وبعضهم لا يعتبره بدعة، فالأمر فيه واسع إن شاء الله، ولا ينكر فريق على الآخر. من رفع يديه وأمن لا نقول له أنك قد أتيت بدعة، ومن لم يرفع يديه فهو أيضا قد أصاب ولم يخطئ إن شاء الله. ثم أنبه أيضا على سنة من السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة بسورتي: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو أحيانا بسورتي الجمعة والمنافقون، وهذا من السنة. لكن في هذا الزمان الذي هجر فيه القرآن لا بأس للخطيب إن أتى أحيانا بآيات تدلل على موضوع الخطبة، لا يحرم عليه ذلك مطلقا. هو من السنة ومن الأفضل ما قرأ رسول الله: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أو الجمعة والمنافقون. لكن لبعد الناس عن القرآن لا بأس في أن تقرأ سواهما، خاصة أنني كثيرا ما أتكلم مع بعض الإخوة وأقول: ألم يقل الله تعالى مثلا، نقول: ألم يقل الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان، وأنتظر منه أن يكمل فلا يكمل. يعني أستغرب الهجر الشديد من أبناء المسلمين للقرآن، كثيرا ما تنتظر منهم أن يكملوا الآية فإذا بهم لم يسمعوا بها، أو أنهم سمعوها ومرت عنهم مرور الكرام. فلا بأس أن نذكر الناس بآيات، خاصة إذا كانت تدل على موضوع الخطبة. ويتعلق أيضا بموضوع القراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لنا أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فقال في الحديث الذي صححه الألباني: من قرأ بسورة الكهف في يوم الجمعة أضاءت له ما بينه وبين الجمعة التي بعدها. فيسن لك أن تقرأ سورة الكهف ومعك حتى غروب الشمس، فبعد غروب الشمس لا يقال هذا مساء يوم الجمعة، بل يقال هذه ليلة يوم السبت، فآخر وقت معك حتى أذان المغرب أن تقرأ فيها سورة الكهف. وفي قراءة سورة الكهف أحاديث كثيرة اختلف في تصحيحها وتضعيفها، ولكن يعني لك الأجر العظيم إن شاء الله إن قرأتها. ثم ننتقل إلى مسألتين هامتين، أولاهما ساعة الاستجابة. ساعة الاستجابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما في البخاري ومسلم أنه قال: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. تنبهوا لهذا الحديث العظيم. إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ثم إن بعض الأحاديث قد بينت أي ساعة هذه، قد اختلف فيها اختلافا كثيرا، ولكن الأدلة قوية جدا في الدلالة على أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، يعني آخر ساعة من العصر قبل المغرب مباشر. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجة أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يهوديا أسلم قرأ أو قال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنجد في كتاب الله، ويعني بذلك التوراة، إنا لنجد في كتاب الله في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا قضى الله له حاجته. فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، يعني ليست مدة طويلة، أو بعض ساعة، فقال: صدقت يا رسول الله، يعني هذا مصداق لما عندنا أيضا، صدقت يا رسول الله أو بعض ساعة. ثم قال عبد الله بن سلام: أية ساعة هذه؟ يسأل النبي: أية ساعة هذه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي آخر ساعة من ساعات النهار. لكننا نعلم أن آخر ساعة من ساعات النهار ليست وقت صلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصلي عند غروب الشمس لأنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. فأشكل ذلك على عبد الله بن سلام وقال: ولكنها ليست ساعة صلاة. فوضح له رسول الله فقال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. إذن وهو قائم يصلي ليس مقصودا بها الصلاة التي نعرفها تكبير وركوع وسجود، بل لأنه قد صلى ثم انتظر الصلاة التالية، انتظر صلاة المغرب، فهو بذلك في صلاة. فأي سؤال يسأل الله إياه فإن الله تعالى سوف يستجيب دعاءه. إذن إخوة، خلاصة الأمر أن هناك ساعة ذهبية. طبعا هذه الساعة في هذه الأيام بالنسبة للشباب وللكهول، يعني إما ساعة الأفلام وإما ساعة الخروج بالسيارات للشباب قليلين هدانا الله وإياهم يبحثون فيها عن صيد لهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني فيما أعلم من أيامنا القديمة أنها ساعة الأفلام، وهي الساعة الذهبية التي إن سألت الله فيها شيئا أعطاك الله إياه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم. ويا إخوة، أينا غني عن الله؟ من منا يستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ من منا يستطيع أن يقول: أنا اليوم لم أعد بحاجة إلى رحمة الله ولا إلى معونة الله ولا إلى فضل الله؟ من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ فلماذا يا إخوة لا نغتنم هذه الفرصة الذهبية كل جمعة قدر استطاعتنا؟ نذهب، الواحد فينا يذهب إلى المسجد، وإن لم يذهب إلى المسجد فلا بأس، يدعو في مكانه، المرأة تدعو في مكانها، الجميع يدعو في مكانه، يخصص هذه الساعة للدعاء، يرفع يديه ويقول: يا رب. من منا ليس بحاجة لله؟ لماذا لا ندعو جميعا؟ الرجل الذي عليه دين ولا يستطيع قضاء دينه، العاطل عن العمل الذي ما زال ينتظر العمل أشهر وسنين، المرأة التي تشتكي غلظ زوجها عليها، الرجل الذي يشتكي سوء أخلاق زوجته معه، لماذا لا ندعو جميعا ونقول: يا رب بدل هذه الأحوال. الرجل الذي أصابه مرض ومل من طول مرضه، الرجل الذي له قريب محبوس أو أسير أو لا يدري ما حاله، الطالب الجامعي أو المدرسي الذي ينتظر أن ينجح ويبهج قلب أهله ويخرج ليبدأ حياته ويكون أسرة، لماذا لا نرفع أيدينا جميعا ونقول: يا رب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الامتناع عن العبادة استكبار على الله سبحانه وتعالى. فلماذا لا نغتنم هذه الساعة؟ طبعا الساعة في الأحاديث ليست هي الساعة الفلكية المعروفة 60 دقيقة ب60 ثانية، لأنه لم يكن هذا معروفا لديهم، في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها قريبة في الطول من الساعة التي نتعامل بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال يوم الجمعة 12 ساعة، واليوم طبعا يمتد يعني في فترة النهار وليس فترة الليل، فلو قسمت النهار 12 ساعة فعليك بالساعة الأخيرة قبل أذان المغرب مباشرة. والله يا أخوة لقد رأينا بركة هذه الساعة في حياتنا، ورأينا بركة الدعاء في حياتنا في دفع الضر وجلب المصالح. أحدنا يعني يجتهد في أن يبحث عن واسطة ويبحث عن رجل له مكان مرموق ويتصل في الداخل والخارج، وينسى أن يطرق باب الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه هي ساعة الإجابة. وهناك حديث في صحيح مسلم يدل أيضا على أن هناك ساعة، هذه الساعة الثابتة يعني، أما الساعة المتغيرة التي تتغير بطول الخطبة وقصرها فمن لحظة أن يصعد الإمام المنبر إلى أن يقضي صلاته، هذه أيضا ساعة إجابة. ثم القضية الأخرى هي قضية التبكير إلى المسجد، وقد تعمدت أن أؤخر هذه القضية حتى يسمعها الإخوة الذين يتأخرون عن المسجد، وفي هذا أحاديث كثيرة في فضل التبكير إلى صلاة الجمعة، منها ما أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، فمن هجر في صلاته يعني من جاء في وقت الهجيرة مبكرا إلى صلاة الجمعة كان كمن قدم بدنا جمل، ثم كمن قدم بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضا. يعني الإنسان الذي يأتي مبكرا جدا وكأنه قد تقرب إلى الله تعالى بجمل كامل، الذي يأتي بعد ذلك كأنه قد تقرب إلى الله وضحى ببقرة كاملة، الذي يأتي بعد ذلك وكأنه قد ضحى بكبش، ومن أتى بعد ذلك وكأنه قد ضحى أو قرب إلى الله دجاجة، ومن أتى بعد ذلك كأنما قرب بيضا. قال عليه الصلاة والسلام فإذا خرج الإمام طووا الصحف ويستمعون الذكر، يعني إذا دخل الإمام إلى المسجد لا تكتب الملائكة اسمك في من هجر وفي من بكر إلى الجمعة، بل يطوون الصحف ويدخلون حتى يستمعوا خطبة الإمام، وهذا كما في البخاري. فالذي يأتي بعد أن يخرج الإمام ويصعد إلى المنبر هذا لا يكتب اسمه أصلا في من أتى مبكرا إلى صلاة الجمعة. بل أعظم من ذلك حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجة وهو في صحيح الترغيب أيضا، واسمعوا إلى هذا الحديث وعظم أجر التبكير إلى صلاة الجمعة. خمس أشياء حضنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلناها فلنا أجر عظيم لا يمكن تصوره، يعني ما كنا لنصدق هذا الحديث لولا أننا عرفنا أن سنده صحيح وأنه قد رواه عدد من الأئمة وصححه إسناده لعظم الأجر الذي فيه. قال عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها، أجر عظيم من الله الكريم. ولكن كم فرطنا في هذه الأجور الكثيرة. من غسل يوم الجمعة واغتسل، اختلف الفقهاء ما معنى غسل واغتسل، منهم من قال يعني غسل رأسه وغسل سائر بدنه، ومنهم من قال غسل أي تسبب في غسل امرأته، وهذا كناية لطيفة عن أن يأتيها وأن يعاشر زوجته حتى يخرج إلى المسجد وهو خال النفس صافي النفس متفرغ للعبادة. بغض النظر عن المعنى، المهم أنك إذا اغتسلت غسلا وتطيبت وتطهرت كما أمر رسول الله فقد حققت هذا الشرط أن تغتسل غسلا كاملا. ثم بكر وابتكر، يعني خرج في وقت مبكر ليس حاملا السجادة معه حتى إذا ما اضطر للصلاة في الشارع يصلي في الشارع احتياطا، يعرف أنه متأخر نصف ساعة عن خطبة وبالتالي يحمل السجادة معه. ثم بكر وابتكر، مبالغة بكر وابتكر مبالغة في التبكير. ومشى ولم يركب، يعني قال هذه المسافة وإن كانت طويلة بعض الشيء لكني أحتسبها أجرا عند الله تعالى، كل خطوة محسوبة في عمل سنة فسأمشي دون سيارة. ودنا من الإمام، تعمد أن يقترب من الإمام، ليس شرطا إجلالا لهذا الإمام ولا احتراما له، ليس شرطا ولكن احتراما لهذه الشعيرة، شعيرة الخطبة، وامتثالا لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. واستمع ولم يلغو، أنصت يعني بشكل تام وبانتباه شديد، ولم يتكلم مع هذا ولا ذاك، ولا حتى سلم على الآخرين، ولا شمت العطس، ولم يفعل شيء، بل أنصت إنصاتا تاما. واستمع ولم يلغو، ماذا له يا رسول الله؟ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. تصور أنك في سنة كاملة تصوم النهار وتقوم الليل، كل خطوة يحتسب لك أجر سنة كاملة، والحديث صحيح والحمد لله رب العالمين. فانظر يا أخوة كم فرطنا من أجور. ثم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل المسجد والفاروق عمر رضي الله عنه يخطب، فوجه عمر الحديث إلى عثمان وقال: أية ساعة هذه؟ يعني لماذا تأخرت يا عثمان؟ أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد على أن أتوضأ. يعني أنا كنت مشغولا، لما سمعت الأذان ذهبت إلى أهلي، توضأت وجئتك. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. إذن أنب عمر رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه لأنه تأخر قليلا في الإتيان إلى المسجد. فالتذكير يا أخوة في صلاة الجمعة له أجر عظيم، لا تظن أنك تضيع وقتك إذا أتيت المسجد، حتى لو جلست وأسندت ظهرك على الحائط وجلست لا تقول شيئا، فأنت في صلاة وتحسب من المبكرين. طبعا هنا يثور التساؤل، يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنتم يا خطباء تقولون هذا الكلام وأنتم آخر من يأتي إلى المسجد. وأحد الفضلاء أجزاه الله خيرا أتاني في الجمعة الماضية وقال: أنت تقول لا يجوز التفريق بين المسلمين وتخطي الرقاب وينبغي أن تأتي مبكرا، وأنت بنفسك تأتي متأخرا إلى المسجد وتفرق بين المسلمين. كنت قد أجبت عن هذا التساؤل قبل 3 أشهر، ولكن أعيد توضيحا في هذه المسألة. أنه يا أخوة النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أنه في يوم الجمعة كان يخرج من حجرة عائشة ويتوجه إلى المنبر، ثم يؤذن بلال بين يديه. الذي ذهب إلى المسجد النبوي يجد أن هناك مسافة ليست بالبسيطة بين حجرة عائشة رضي الله عنها والمنبر النبوي، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد مبكرا فيصلي تحية المسجد ثم يصلي ما شاء أن يصلي ثم يصعد المنبر، بل كان يتوجه مباشرة من الغرفة إلى المنبر. لذلك فهذا استثناء للإمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يطالب الإمام أن يأتي مبكرا ويصلي تحية المسجد وينتظر حتى الأذان. وأنتم لعلكم تعلمون أنه أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك إلا أذان واحد، كان رسول الله يجلس على المنبر، فإذا جلس على المنبر أذن المؤذن بين يديه، هو أذان واحد، لم يكن هناك أذان أول وأذان ثاني. وكذلك كان الأمر في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لكن لما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة كثر الناس وامتدت رقعة المدينة ولم يكن لديهم مكبرات صوت ولا ساعات توقيت وما إلى ذلك، فشرع وأمر عثمان بالأذان الأول لتنبيه الناس على حضور وقت الصلاة حتى يتجهزوا ولا تفوتهم الخطبة والصلاة. فإذا الخطيب لو دخل وفرق بين الناس دون إيذاء لهم واضطر أن يجتاز الرقاب فهذا لا إثم عليه إن شاء الله، لأننا كما بينا النبي عليه الصلاة والسلام بين حجرته والمنبر مسافة، ولابد أنه كان يجلس الصحابة في هذه المسافة، ولابد أنه كان يضطر إلى المرور بينهم، فلا حرج عليه بذلك إن شاء الله. ويعني بشكل عام يا أخوة، الذي عنده ملاحظة على الخطبة ننصحه أن يحول الغيبة إلى نصيحة يؤجر عليها. يتستغرب يعني بعد هذه السنن بعضنا لا يحقق منها شيئا، يأتي إلى الصلاة متأخرا، لا يد من الإمام بل يلصق ظهره بالحائط حتى يستريح، وإذا جاء أحد سلم عليه كيف الحال ما الأخبار، ثم بعد ذلك يخرج من المسجد أو قبل أن يخرج من المسجد إذا أقيمت الصلاة يأنف أن يضع قدمه على قدم صاحبه وكتفه على كتفه، بل يبتعد حتى لا يصيبه شيء من غبار من بجانبه ويتكبر على عباد الله، وإذا ما خرج من المسجد أعطى تحليله السياسي وتحليله الفكري عن الخطيب والخطبة، وإذا ما طلب هو أن يخطب فلن يخطب، لن يتجرأ أن يخطب أمام الناس، وكثيرا ما نسمع من الناس خطيب في المسجد الفلاني لا يتكلم إلا في السياسة ولا ينفع الناس في عبادتهم. طيب، والخطيب في المسجد الفلاني لا يتكلم إلا في العبادات ولا يتطرق إلى السياسة، فتجد الآخر يرد. طبعا هؤلاء لا يهمهم إلا 120 دينار التي تأتيهم في آخر الشهر، فيرد الأول نعم، والخطبة تأتيهم جاهزة مكتوبة ما عليهم إلا أن يلقوها. وهذا يعني هذا الحوار المضحك الجميل الذي يجري بينهم، وكثير منه خطأ وكذب وافتراء يتناقله الناس. الخطبة تأتي مكتوبة، والله ما أتتني خطبة مكتوبة منذ بدأت أخطب، والله ما أتتني ولا طلب مني أن ألقي خطبة مكتوبة. لكن العجيب أن الناس لا يطبقون شيئا مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقف مثل هذا الذي يفعل كل هذه الأشياء بجانب رجل طبق سنة المصطفى، هما يصليان في نفس الوقت وفي صف واحد، لكن الفرق بين أجريهما كالفرق بين السماء والأرض. يا أخي، إن كان لديك انتقاد، وكثيرا ما نسمع الانتقادات، اذهب إلى الإمام إلى الخطيب وانصحه المرة الأولى والمرة الثانية. رأيت أنه لا ينتصح، لا بأس أن تقول أمام الناس: يا شيخ، أنا قد نبهتك على القضية الفلانية والفلانية، لماذا لا تلتزم بها؟ إن كان عنده نقطة دفاع أقنع بها الحاضرين. أما الغيبة، يعني فرق بسيط، إذا تكلمت في وجهه فهي نصيحة لك عليها أجر، وإن تكلمت من وراء ظهره فهذه سلبية مقيتة، وهذه غيبة عليك بها وزر. والإسلام يعلمنا الإيجابية، ليس مجرد السلبية والتعليق على الآخرين وتصنيفهم أن هذا يفهم وهذا لا يفهم، وهذا يحسن خطاب وهذا يحسن خطابة، وأنت لم تخطب ولم تعظ ولم ترشد ولم تدع إلى سبيل الله، لا بالحكمة ولا بالموعظة الحسنة. فالنصيحة النصيحة. ثم إذا قيل: طيب، إذا كان الإمام لن يأتي مبكرا فماذا له من الأجر؟ ماذا له من الأجر؟ حسب الإمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. هذا إن أحسن، وإن أساء فله الحديث الآخر الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى فيه في النار، فيلقى به في النار، فتندلق أقتاب بطنه، يعني تنزل أمعاؤه، فتندلق أقتاب بطنه ويدور بها كما يدور الحمار بالرحى، نسأل الله السلامة والعافية. تنزل أمعاؤه للأرض ويدور حول هذه الأمعاء تماما كالحمار عندما يطحن الرحى بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان مالك، يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ ألم تكن خطيبا مفوها تعلم الناس وتقول قال الله وقال رسوله وقال الصحابة وافعلوا ولا تفعلوا وما بالكم وما لكم، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وآتيه. يعلم الناس الخير وهو لا يطبق الخير على نفسه. فالخطيب بين هذين الحديثين: إما أن يصلي الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة وحتى الحوت عليه، وأما أن يدور بأمعائه كما يدور الحمار بالرحى. أما أنت يا أخي فلا عليك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. يعني أنت على جميع الأحوال كمأموم أنت كسبان. الإمام لا عليك من الإمام ولا عليك بانتقاد الإمام، فهو بين هذين الحديثين كما أسلفنا. فهذه أحكام متعلقة بالجمعة، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرشدنا إلى أن نطبق ما تعلمناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وقرة أعين المجاهدين وإمام الموحدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، أحد الإخوة الذين كانوا يصلون معنا في هذا المسجد شاب في 19 أو في 20 من عمره، توفي يوم السبت الماضي رحمة الله عليه. ولا أزال أذكر هذا الأخ، أخ من سوريا، سوري جاء إلى هنا ليدرس. يعني سبحان الله، كم الإنسان له طول أمل ولكن الموت يباغته ولم يحسب له حسابا. لا أزال أذكر الأخ يعني وقد وضع جسرا على أسنانه حتى يقوم أسنانه، وأين هيهات هيهات الآن. لا أزال أذكره وهو يأتيني ويقول كيف أتعلم اللغة الإنجليزية حتى أطور دراستي، وأنا أريد أن أتطور في شهادة الجامعية وما إلى ذلك، ولا ينفعه الآن لا لغة إنجليزية ولا فرنسية. لا أزال أذكره وهو يسألني كيف يمكن الإنسان أن يصبر عن الحرام ويتصبر بالطاعة، وسبحان الله لم يطل صبره، لم يطل صبره في 19 من عمره. لعله كان يظن أن الرحلة الشاقة سوف تمتد به 70 عاما 80 عاما، ويتصور أن الصبر على المعاصي وملازمة الطاعات كما نحسب جميعا أن هذا مسألة شاقة طويلة، فباغته الموت قبل ذلك كله. في حادث سير في سوريا انتقل، نسأل الله تعالى أن يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء، فإننا نحسبه من الصالحين ولا نزكيه على الله. فهذه دروس وعبرات لنا، الموت قد يخطف أي واحد منا، يكون عنده خطط مستقبلية كثيرة والموت يقضي عليها كلها. عظة وعبرة. والعاقل من اتعظ بغيره ولم ينتظر حتى يتعظ بنفسه. اللهم اغفر لعبدك وائل وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر له وارحمه يا أرحم الراحمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجعل فلسطين مقبرة لليهود، اللهم اجعل فلسطين مقبرة لليهود، اللهم اجعل العراق مقبرة للأمريكان ولكل الصليبيين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وعليك بالمنافقين وبمن والاهم يا رب العالمين، خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم هيئ لأمة محمد سبل الجهاد في سبيلك، اللهم هيئ لنا سبل الجهاد في سبيلك، اللهم هيئ لنا سبل الجهاد في سبيلك. اللهم لا تقبضنا إليك إلا شهداء بعد أن ترينا عزا للإسلام والمسلمين، اللهم لا تقبضنا إليك إلا شهداء بعد أن ترينا عزا للإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في القوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.